إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صديق الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. نبارك لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولولي الأمر في غيبته الإمام الخامنئي دام ظله، وللمسلمين عموما ولكم هذا اليوم المبارك ذكرى ولادة سيد بني البشر خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. سلام الله تعالى عليهما، هذا اليوم العظيم الذي فيه تجلى ذلك النور والذي أكد عليه القرآن الكريم بالاسم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. لم يقل الله وآمنوا بالإسلام، لم يقل الله وآمنوا بالدين، آمنوا بالعقيدة والشريعة، وإنما أراد أن يخلد الاسم فقال بما نزل على محمد، وهي تعكس إرادة الله في اسم محمد، ليبقى ذكر محمد صلى الله عليه وآله خالداً بخلود القرآن. وهذا ليس في القرآن فقط، بل نجده في التشريع حينما شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة بأن يؤديها الإنسان كل يوم على الأقل 5 مرات، وفي المرة الواحدة يستحب فيها الأذان والإقامة، وفي الأذان والإقامة أراد الله تعالى أن يخلد فيه اسم محمد، فنقول فيه ما أشهد أن محمدا رسول الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ودخل هذا الاسم إلى بيوت المجتمع، فأحب الله تعالى أن يسمي الناس أبناءهم باسم محمد، فأخبرنا أهل البيت عليهم السلام: البيت الذي فيه اسم محمد يصبح أهله بخير وينسون بخير. وعن النبي صلى الله عليه وآله: من ولد له 3 بنين ولم يسمى يسمي أحدهم محمدا فقد شفاني. وأخبرنا الإمام الصادق عليه السلام أن هناك استحبابا في أن يسمي المسلم كل ولد يولد له باسم محمد 7 أيام، فإذا مضت 7 اختار له الاسم أو غيره. فكان يقول سلام الله تعالى عليه: لا يولد لنا مولود إلا سميناه محمدا. فإذا مضى 7 أيام فإذا شئنا غيرنا وإلا تركنا. وكان النبي يدعونا أن نحترم مسمى صاحب الاسم، فكان يقول فيما ولد عنه: إذا سميتم محمدا فلا يقبحوه ولا يشبهوه ولا تضربوه، بورك لبيت فيه محمد ومجلس فيه محمد ورفقة فيها محمد. حينما يسمع الاسم المبارك، وهي الصلاة التي لها الموقع يوم القيامة، حينما يأتي الإنسان فتوضع حسناته في كف من كفتي الميزان، وسيئاته في كف من كفتي الميزان، فتخف الحسنات وتثقل السيئات، فتأتي الصلاة على محمد لتثقل ميزان حسناته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهي الصلاة التي أخبرنا عنها أهل البيت بأن هناك ملائكة ينزلون كل أسبوع، ينزلون بعد ظهر الخميس يحملون قراطيس وأدوات لا نفهم حقيقتها، ولكن أهل البيت أخبرونا بأن هذه الملائكة قد وكلها الله تعالى بأن تكتب شيئا واحدا، وهو الصلاة على محمد وآل محمد. وهذا الاسم وهذه العلاقة بالاسم كانت مدار تحد عبر التاريخ. كان معاوية كما ورد في التاريخ حينما يسمع اسم النبي ينادى فيه في الآذان كان ينتفض ويقول: إن ابن أبي كبشة، وهي تسمية كانوا يطلقونها على النبي في أول البعثة، إن ابن أبي كبشة ليصاح به كل يوم 5 مرات أشهد أن محمدا رسول الله، فأي ذكر يبقى بعد هذا وأي فضل يدوم. كان يشعر بأن خلود الاسم يقف سدا في وجه المشاريع الأخرى، ومن هنا كان انتصار الحق على الباطل والدم على السيف في كربلاء كان عنوانه اسم محمد. حينما قيل للإمام زين العابدين: من انتصر في كربلاء؟ بها، فأجاب: إذا سمعت المؤذن يؤذن ويقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو أشهد أن محمدا رسول الله، تعرف من انتصر في كربلاء. محمد صلى الله عليه وآله إنه يرتبط بالعقيدة، لأن محمدا صلى الله عليه وآله هو صاحب العقيدة، وأيضا هو يرتبط بالقدوة، لأن الله تعالى أرادنا أن نتخذ محمدا قدوة لنا في كل أمورنا، وأن يكون القدوة الأولى التي لا قدوة قبلها، أن يكون أول الأحباء، وأن يكون أول من نتأسى بهم. لا يؤمن أحدكم، هو كان يقول لنا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن ولده والناس أجمعين. أن يكون القدوة العاطفة، وأن يكون القدوة في المسلك. ومحمد هو الشخص الواحد الذي كان وحده في غار حراء، ولم يكن أحد يعيش مع الله كما كان يعيش محمد معه. كان محمد في تلك المرحلة يعيش بين أقوام وصفهم أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه بصفة تدل على وضع ذلك المجتمع حينما توجه إليهم في خطبته: وأنتم معشر العرب. كان أمير المؤمنين يتحدث مع المسلمين كيف كانوا قبل محمد، وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار، منيخين بين حجارة خشن وحياد صم، تشربون الكدر وتأكلون الجشب وتسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم، الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم معصوبة. هكذا كان وضع المجتمع العربي. فجاء محمد بن عبد الله الذي قلب موازين ذلك المجتمع، والذي صنع مجتمعا كان وحده في ذلك التاريخ، واليوم نرى مئات الملايين ينشدون باسم محمد. فأنبياؤه كل جاء بصفة، أما محمد صلى الله عليه وآله حينما جاء ذلك اليهودي يسأل عن أخلاقه، عن وصف أخلاقه، كيف تصفون أيها المسلمون أخلاق نبيهم؟ فذهب إلى الثاني من الحكام فلم يدري جوابا، فأرسله إلى بلال، ذهب إلى بلال فلم يدري جوابا، فأرسله وأرسل إلى أن وصل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال أجاب هذا لا يتيسر لي. يعني واحد ممكن يصف شيء قليل جدا من متاع الدنيا محدد بيكون. إنه بيوصف من الطعام نوعا ومن الشراب نوعا ومن الطيور نوعا ومن السوائل نوعا. أن يصف متاع الدنيا قال هذا لا يتيسر لي. فأجابه أمير المؤمنين: عجزت عن وصف متاع الدنيا وقد شهد الله على قلته حيث قال: قل متاع الدنيا قليل فكيف أصف أخلاق النبي وقد شهد الله تعالى بأنه عظيم حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم. هي التي أثرت في المجتمع. هلموا معي لنتعرف على بعض من مزايا صاحب هذه المناسبة، بعض من هذه المزايا وهي كثيرة لا تسع خطابات وكلمات ومحاضرات، ولكن لنقتطف منها بعض الصور. فمحمد صلى الله عليه وآله كان في علاقته مع الله بما يختصر في قول الله طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كان في علاقته مع الله بأن الله عاتبه على شدة عبادته، وهذا الأمر لا يأتي معه كلام آخر. وكان النبي في قناعته بقضاء الله وقدره وبهذه الحياة، أنه ذات يوم كما أخبرنه أتاه ملك قال: يا محمد، إن ربك يطلبك السلام ويقول: إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهبا. والظاهر أن هذه الحادثة حصلت في مكة وليست في المدينة كما يظهر. وفي مكة كان الاضطهاد والمعاناة والجهد والمجاعة. يا محمد، إن ربك يطلبك السلام ويقول: إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهبا. فرفع النبي رأسه إلى السماء وقال: يا رب، أشبع يوما فأحمدك وأجوع يوما فأسألك. كان يعبر عن هذه القناعة بأن هذه الدنيا لا تعني، بل هو في جوعه حامد، وهو في جوعه سائل لله سبحانه وتعالى أن يرزقه، أن يعيش مع الله حينما يأكل فيحمد الله حينما يشبع، وأن يعيش مع الله حينما يجوع فيسأل الله أن يرزقه، أن يرزقه، لأنه أراد أن يبقى مع الله في كل حالاته من دون أن يعيش حالة إغراءات الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وآله ليس في شخصيته كإنسان آخر لا يعيش وجدان الإنساني. النبي صلى الله عليه وآله ممكن البعض يتصوره بأنه إنسان، ولكنه يعيش حالات بعيدة جدا جدا في المجتمع عما يتصور من الناس. ولكن حينما نقرأ سيرة النبي، حينما نقرأ حياة النبي، نجده أنه يتمتع بقمة تلك الصفات الإنسانية، ولكنها الصفات التي تغير الإنسان على أساس أنها القدوة. فكان يعيش الرقة العاطفية، كان يعيش تلك الرقة في عدة مناحي في مجتمع المسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وآله يعيش الحياة مع الآخرين. في واحد من أصحاب النبي يصف حياء من العذراء في خدمها. وكان إذا كره شيء إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. كان يعيش هذه العاطفة الوجدانية في قمة معنوياتها. وكان النبي لا يرفض أن يعيش الإنسان العاطفة التي يعيشها المجتمع الإنساني. ما نجي قال لهم أنه هلأ تعدوا الصوامع ولا تنزل لكم دم على إنسان تحبونه، بل هو الذي روى من ذكر أنه شاهده وهو ينظر إلى ولده إبراهيم يجود بنفسه، يقول رأيت إبراهيم ابن رسول الله وهو يجود بنفسه. النبي صلى الله عليه وآله كان ينظر إلى ولده وهو يموت فدمعت عيناه، فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا أقول إلا ما يرضي ربنا وإن بك يا إبراهيم لمحزونون. كان يعيش العاطفة الإنسانية ولا يرفض تلك الحالة الانسيابية والمبررة التي تخرج من الناس، بل حتى حينما يعيش في المجتمع على هامش المعركة الجهادية كانت تظهر تلك العاطفة. زيد بن حارثة روي أنه حينما أصيب بتلك المعركة ذهب النبي إلى منزله، لما رأته ابنته أجهشت، فالنبي نظر إليه أصحابه فإذا به ينتحب من البكاء. فاستغرب أصحاب النبي أنه ليش من الموقف النبي يبكي بل ينتحب من البكاء. فقال له بعضهم ما هذا يا رسول الله؟ قال شوق الحبيب إلى الحبيب. كان يعيش هذه العاطفة في قمتها حينما يعيش حالة الرحمة في المجتمع الإسلامي، فكان يريد أن ينشر هذه المعالم، معالم الرحمة، معالم المحبة في داخل المجتمع. وكان النبي صلى الله عليه وآله في هذا يرفض بأن ينظر إليه نظرا متميزا، سواء في حركته أو في مقابلته مع الآخرين. كان يدخل أحدهم وهو لا يعرف النبي فيدخل فيجد المسلمين يجلسون في المجلس، فينظر لعله يعرف النبي من خلال علو كرسيه أو من خلال ثيابه أو من خلال شيء آخر، ولكنه ينظر فلا يميز النبي في غيره إلا إذا كان صاحب قلب فإنه يميزه بنوره. كان النبي لا يتميز بشأن ملكي، وإنما كان يجيب ذلك الذي وقف إلى جانبه فارتجف وخاف أن يتحدث أمامه من هيبة النبي، وقال له النبي ما بالك إني لست بملك، ليش عم ترتجف بين يدي؟ أنا عبد من عبيد الله ولست بملك حتى ترتجف بين يدي. وكان النبي في مسألة الحقوق لا يميز بين أصحاب الحقوق، فكان النبي حينما يكون ليهودي الحق كان يقف عند حق اليهودي كما كان يقف عند حق المسلم. في قصة حصلت مع أحد اليهود في زمن النبي رواها صاحب البحار، أنه كان النبي كان قد اقترض من أحد اليهود قرضا، أو كان لأحد اليهود عليه مال، فجاء اليهودي تقاضى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له النبي يا يهودي ما عندي ما أعطيك. ما كان النبي عنده مال ليرد له الدين، كان مديون ما عنده دين، ما عندي ما أعطيك. فقال له اليهودي لا أفارقك يا محمد حتى تقضيني، بتضلني أنا وياك حابسك يعني حتى تقضيني. فقال له النبي إذا أجلس معه، أنه عندك حق أجلس معه، فجلس معه حتى صلى في ذلك الموضع الظهر والعصر. الحادثة واضحة كانت قبل الظهر. إجا وقت المغرب والعشاء، صلى في ذلك الموضع المغرب والعشاء، أدركه الليل، بقي معه طول الليل لصلاة الصبح، فصلى معه صلاة الغداء، صلاة الصبح. على بعد الصبح جاء أصحاب النبي وأخذوا يهددون ذلك اليهودي وينظرون إليه نظرة غاضبة، فإذا النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم: ما الذي تصنعونه به؟ ليش عم تتعاطوا معه وتواعدونه؟ ترددون، ما الذي تصنعون به؟ قالوا: يا رسول الله، يهودي يحبسه. فقال صلى الله عليه وآله: لم يبعثني ربي عز وجل بأن نظلم معاهدا ولا غيره. وبقي النبي، فلما عرفنا قال اليهودي، يعني صاروا 24 ساعة، قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقدم ماله بأن من مالي هو في سبيل الله. أما والله، يقول اليهودي للنبي، أما والله ما فعلت بك الذي فعلت إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة، فإني قرأت نعتك في التوراة، محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره بطيبة، يعني المدينة، ليس بفظ ولا غليظ ولا شخاب ولا متزين بالفحش ولا قول الخناء، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وهذا مالي فاحكم فيه بما أنزل الله.
يأتي أحد عناصر ذلك المجتمع
إليه يقولا له: أردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدا. فظنوا أن الوحي قد نزل عليه، فسألوه: يا رسول الله لما تعجلت بصلاتك؟ فقال لهم: أما سمعتم صراخ الصبي؟ كان في يوم جاء صلي جماعة عند صبي وعم يبكي، فعجل النبي في صلاته رحمة بذلك الصبي. كان يعيش هذه الرحمة، ولكن في نفس الوقت كان النبي صلى الله عليه وآله يعيش حالة القسوة، ويعيش حالة الحزم وحالة الحزن حينما يجاهد أعضاء الله سبحانه وتعالى. طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى مياسمه. كان النبي في وسط المعركة، كان ذلك المجاهد المقاتل الذي كان يقول عنه قتال صناديد العرب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حينما تحدث عنه في بدر: لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي وهو أقربنا إلى العدو. وكان في المعارك يعبر عنها أمير المؤمنين حينما كان يشترك في تلك المعارك: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. كان النبي يعيش هذه الرحمة في المجتمع، في داخل المجتمع، كما كان يعيش هذه الشدة وهذا البأس حينما يواجه أعضاء الله سبحانه وتعالى. هذا درس كبير من الدروس التي يجب علينا أن نأخذها من حياة النبي صلى الله عليه وآله. لما نعيش مجتمعنا الداخلي لابد أن نعيش حالة تلك الرحمة، حينما نعيش مع بعضنا البعض لابد أن نعيش حالة تلك الرحمة، لابد أن نعيش على قاعدة أننا كلنا منتمون إلى محمد صلى الله عليه وآله، وإلى صاحب هذه الشريعة الغراء، وإلى صاحب هذه العقيدة التي أوصلت الأمة إلى ما أوصلت إليها من كمال أحبه الله سبحانه وتعالى وأراد أن يوصل الناس إليه إذا اتبعوا سبيله. لابد أن نعيش حالة التراحم، حالة التعايش، حينما نعيش في داخل المجتمع في كل قضايانا، حتى حينما نختلف لا بد أن يكون اختلافنا على قاعدة الرحمة. حتى أن نحن نعيش حالة البلديات ونكون في اختلافات، الاختلاف طبيعي في الأمة، أن تختلف وجهة النظر مع وجهة النظر هذا في المجتمع الطبيعي، ولكن يجب أن يكون على قاعدة التراحم وعلى قاعدة الروح التي تستوعب الآخر والتي تريد أن تقدم للأمة الخير والصلاح، لا سيما إذا كان الاختلاف على أساس ما يخدم الناس وما يفيد مصالحهم. هذا التراحم لا بد أن يكون، أن نتراحم حتى في اختلافنا، لأن الاختلاف ليس هو الذي يوجب السلبية، وإنما حينما نعيش حالة البغضاء، البغضاء هي السلبية. التراحم في المجتمع لا سيما أننا ما زلنا نعيش في بلاد المرابطة، لا زال العدو الإسرائيلي ينتهك أجواءنا وينتهك أرضنا، وهو بالأمس القريب كان وما زال ينتهك أجواءنا بطائرته، وهو اليوم انتهك الأرض حينما خرجت اليوم تلك الدورية إلى المناطق المحررة في لبنان، ولولا وجود المقاومة الإسلامية وتصدي المقاومة التي أوقعت الخسائر في الجيش الصهيوني حينما تعدى ولو بضعة المجاهدين، أولئك الذين تعمل لهم إسرائيل الحساب، لكنا في كل يوم نجد انتهاكا جديدا. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى الذي من على أولئك المجاهدين، ما زلنا نعيش تلك العزة وتلك الكرامة التي منحنا الله إياها ببركة أولئك المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون الصراع مع عدو الإسرائيل هو العنوان الكبير الذي يجب أن يبقى، هو العنوان الأبرز، وأن لا نتلهى في الأمور الضيقة وننسى ذلك العنوان. اليوم إسرائيل موجودة على حدودنا بقواتها وأسلحتها، تتعدى تلك الحدود وهي متعدية الأصل. واليوم أمريكا موجودة في المنطقة تقتل الأبرياء في العراق وتدنس تلك المدينة المقدسة في النجف. اليوم وسط كل هذا الظرف الإقليمي لابد أن نعيش حالة الوعي الذي من خلاله أتى محمد صلى الله عليه وآله لكي يقلب المجتمع ولكي يقلب الأمة إلى أمة متلاحمة تعيش حالة الوحدة بينها وتعيش حالة الرحمة بينها، لتعيش في موقف جهادي في وجه أعداء الله، تعيش على قاعدة بأنهم رحماء بينهم ولكنهم أشداء على الكفار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأمة التي أرادها الله أن تكون مقتدية بمحمد بن عبد الله وآل الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم.